أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. جرت العادة في الذكرى السنوية للانتصار الإلهي التاريخي في حرب تموز في لبنان في مواجهة العدو الصهيوني أن نقيم الاحتفالات الشعبية والمهرجانات الكبيرة، لكن هذه السنة وحيث أن كورونا يضرب بقوة، وخصوصا مع التطورات الصحية الأخيرة في لبنان وازدياد الأعداد بشكل ملفت، فكما حصل بالنسبة للكثير من الأنشطة السياسية والعبادية خلال الأشهر القليلة الماضية، نحن سنكتفي بهذه الكلمة التي أوجهها إليكم في هذه الذكرى العظيمة والعزيزة. في البداية مقدمة أنا أسميها مقدمة أخلاقية، أبارك لكم جميعا للبنانيين، لشعوبنا العربية والإسلامية، لكل أحرار العالم هذا الانتصار. أولا نتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى الذي أعان وأيد وسدد وملأ قلوب المجاهدين والناس طمأنينة وثقة، وملأ قلوب أعدائنا رعبا، وفي نهاية المطاف أعطانا من الصبر والثبات والقوة والقدرة على التحمل ما كانت خاتمته النصر. الشكر لله دائما أولا وأخيرا، والشكر لكل الذين كان لهم دور سواء كان كبيرا أو غير كبير في هذه المعركة، في هذه المواجهة، في صنع هذه الملحمة من الصمود ومن الانتصار. للشهداء أولا بعد الله سبحانه وتعالى الذين كانوا في غاية الجود والعطاء عندما قدموا دماءهم وأرواحهم. طبعا نتحدث عن كل الشهداء، شهداء المقاومة، شهداء الجيش، شهداء القوى الأمنية، شهداء المدنيين، شهداء فصائل المقاومة المختلفة. في المقاومة في حزب الله قدمنا عددا كبيرا من الشهداء، ومنهم شهداء قادة، ومنهم من بقي على قيد الحياة في حرب تموز ولكنه استشهد لاحقا، قادة مناطق وقادة وحدات مركزية. لكن اسمحوا لي، لأن اللائحة طويلة وأخشى أن أذكر أسماء وأنسى أسماء، أن أخص بالذكر من الإدارة المركزية في الحرب الشهيد القائد الحاج عماد مغنية رحمة الله عليه، والشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين رحمة الله عليه، الذين كانوا مع مجموعة من الإخوة الذين ما زالوا على قيد الحياة وأمد الله بأعمارهم يديرون الحرب على المستوى المركزي. يجب أن نذكر هنا أيضا وللمرة الأولى في هذه الذكرى السنوية وجود الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني معنا في غرفة القيادة العسكرية المركزية طوال أيام الحرب، ومساهمته الجليلة والكبيرة والمهمة رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. الشكر لعوائل الشهداء الذين فقدوا أحبتهم وأعزائهم ولم نرى منهم إلا تعبيرات الصبر والاحتساب ورضا والتسليم بمشيئة الله والاعتزاز بشهدائهم. الشكر للجرحى الذين بعضهم ما زال يعاني من هذه الجراح ولعائلاتهم الشريفة. الشكر لكل المقاومين والمقاتلين الذين رابطوا خلال 33 يوما على امتداد الساحة اللبنانية، وخصوصا في الجبهات الأمامية وفي القرى وفي البلدات، سواء كانوا من مقاتلي حزب الله أو حركة أمل أو القوى الوطنية والإسلامية، كل في موقعه وبحسب قدراته وإمكاناته. الشكر للأهالي، الأهالي الذين صمدوا في أرضهم وقراهم وبلداتهم، والأهالي الذين نزحوا وصبروا في أماكن التهجير ثم عادوا سريعا مرفوعي رأس إلى قراهم في مثل هذا اليوم. إلى الأهالي والشعب اللبناني في كل المناطق الذين آووا والذين استقبلوا والذين احتضنوا أحباءهم وأهلهم من القرى والبلدات المهجرة. وأيضا في موضوع استقبال المهجرين، الشكر بالخصوص إلى إخواننا وأهلنا في سوريا قيادة ودولة وشعبا الذين استقبلوا في تلك الحرب عشرات الآلاف من اللبنانيين المهجرين. الشكر إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية ومؤسسات الدولة التي حاولت وقامت بما تستطيع من مسؤوليات في تلك الحرب. أيضا في الموقف السياسي، المقدمة الأخلاقية تقتضي أن نتوجه بالشكر إلى الذين أولا ساهموا في الإدارة السياسية لهذه الحرب. في المقدمة يجب أن نذكر فخامة الرئيس العماد إيميل لحود، والذي كان يرأس جلسات الحكومة خلال أيام الحرب، بالرغم من أن أغلبية الحكومة كانت تنتمي إلى قوى 14 من آذار، وكانت في نقاشاتها وحواراتها تؤذيه على المستوى الشخصي وتختلف معه جوهريا في الموقف، لكنه تحمل الكثير وبذل جهودا كبيرة في داخل جلسات مجلس وزراء حتى لا تنحرف الحكومة اللبنانية في الاتجاه الخطر. طبعا هو لم يتمكن من إدارة المفاوضات بسبب قرار العزل الذي كان قد اتخذ بحقه إقليميا ودوليا عقابا على أمر اتهم به ظلما وعدوانا في 2005. أيضا يجب أن نذكر دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، والذي في الحقيقة كما بات معروفا كان يدير كل المفاوضات الصعبة منذ اليوم الأول للحرب إلى الخاتمة والنهاية، المفاوضات مع الوفود الخارجية، وللأسف أيضا المفاوضات مع بعض الأطراف الداخلية. الشكر لكل القيادات الوطنية والسياسية والمرجعيات الدينية والعلمائية والقوى السياسية وكل شرائح المجتمع الإعلامية والثقافية والاجتماعية، للجميع الذين أيدوا ودعموا وساندوا ووقفوا، لكل الدول التي وقفت إلى جانب لبنان وهي قليلة جدا، وفي مقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العربية السورية. الشكر لكل الشعوب والأحزاب والحركات في العالم العربي والإسلامي ولكل أحرار العالم الذين عبروا عن تضامنهم وتأييدهم ووقوفهم إلى جانب لبنان وإلى جانب المقاومة في لبنان من خلال البيانات والمظاهرات والاعتصامات والمواقف وأشكال التعبير المختلفة في أي مكان من العالم. الشكر لمن ذكرت ولمن نسيت، وهذا من واجبنا الديني والأخلاقي اتجاه كل من يقف إلى جانب الحق في معركته في مواجهة الظلم والطغيان والاحتلال والاستبداد والاستكبار الذي تمثله اليوم في أعلى درجات التمثيل، يمثله الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والقدس. أيها الإخوة والأخوات، ما جرى في حرب في تموز كان حربا حقيقية، بدأ عملية عسكرية ولكنه تطور سريعا إلى حرب، وهذا ما أعلنه العدو الإسرائيلي عندما نقل توصيفها من عملية إلى حرب وسماها حرب لبنان الثانية. كانت حربا فرضها العدو الصهيوني على لبنان وبقرار أمريكي، خدمة للمشروع الأمريكي الذي كان قائما كخطة وطرح في 2006 في تلك المرحلة. لبنان على المستوى العسكري بالحد الأدنى، هلا دبلوماسيا سياسيا كان في دول متضامنة معه، لكن على المستوى العسكري لبنان قاتل وحيدا ووقف وحيدا من الناحية العسكرية أمام هذا الكيان الغاصب الذي يعتبر جيشه من أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، وهو يعتبر نفسه أقوى جيش في الشرق الأوسط ويعتبر من أقوى الجيوش في العالم. 33 يوما مضت والمقاومة وشعبها ولبنان يصبر ويصمد ويقاتل ويبادر ويصنع الانتصارات إلى أن أجبرت إسرائيل على وقف عدوانها وعلى التراجع عن شروطها التي كانت وضعتها منذ أول يوم في الحرب فيما يرتبط بسلاح المقاومة ووجود المقاومة والأسيرين وانتشار قوات دولية، مش يونيفيل، قوات متعددة الجنسيات على الحدود اللبنانية ومع فلسطين المحتلة ومع سوريا وفي المرفأ وفي المطار وفي المعابر الحدودية وغيرها من الشروط. وكانت النهاية هو قرار مجلس الأمن الدولي 1901. كانت لتلك الحرب نتائج كبيرة جدا، استراتيجية على المستوى العسكري، إنها نتائج استراتيجية وتاريخية، عسكريا، أمنيا، سياسيا، ثقافيا، في معركة الفهم والوعي والإرادة. لكن باعتبار أن العديد من الموضوعات، أنا سأكتفي بالتذكير بثلاث نتائج لأدخل منها إلى موضوعات النقاش ما لليوم. النتيجة الأولى لتلك الحرب إيقاف وإفشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تديره وتقوده الإدارة الأمريكية بزمن رئاسة الرئيس جورج بوش الابن. وعندما جاءت كونداليزا رايس إلى لبنان وبشرت بولادة بأن لبنان والمنطقة يشهدان مخاض ولادة شرق أوسط جديد، كل الوثائق التي نشرت فيما بعد كانت تؤكد بأن الحرب على لبنان كانت جزء من هذا المشروع. هلا أسر الجنديين الإسرائيليين عجل في التوقيت وليس في أصل المسألة. كان مفترض أن تلحق الهزيمة بلبنان، تفرض الشروط المذلة على لبنان، يدخل لبنان بالكامل في الهيمنة الأمريكية، تتواصل معركة باتجاه سوريا وإسقاط سوريا، ثم محاصرة إيران وعزلها وإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، العودة إلى المنطقة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الشروط المذلة وتقديم الفتات للشعب الفلسطيني الذي سيجد نفسه وحيدا غريبا لا ناصر له ولا معين لا في الإقليم ولا في العالم ولا في أي مكان. وثم يتم تكريس خريطة جديدة للشرق الأوسط تجلس فيها إسرائيل على عرش الشرق الأوسط من موقع القوة والاقتدار والغلبة والعلو والعتو، وتكون هي الرقم الأول والمحور لكل ما يجري في المنطقة سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا وتجاريا وإعلاميا وما شاكل. كل هذا سقط هنا في لبنان في حرب تموز. هذا المشروع، هذه الاندفاع الهائلة التي بدأت من احتلال أفغانستان إلى احتلال العراق وكانت تريد أن تستمر، الصمود في لبنان والمقاومة في لبنان وكل من وقف وقفة العز والكرامة والشهامة في لبنان أسقط هذا المشروع. طبعا الأمريكي تسقط هذه الخطة، يبحث عن خطط بديلة كما بدأ فعلا بال2011 لقدام، وكما يحاول الآن أن يعيد تثبيت إسرائيل. ولكن الآن يعاد تثبيت إسرائيل المرتبكة المأزومة المهزومة الخائفة المرعوبة بكل صدق. وأنتم تابعوا الإسرائيليين جنرالاتهم وسياسيهم وناسهم ومؤتمراتهم، وبتعرفوا أنهم يعيشون حقيقة ولأول مرة مخاوف من خطر الوجود والبقاء لهذا الكيان الطارئ والسرطاني في المنطقة. بس هاي النتيجة الأولى التي أودت أن أذكر بها. النتيجة الثانية اللي بدي أذكر فيها أن حرب تموز كشفت حقيقة الكيان الصهيوني، كشفت مستوى الوهن والترهل في منظوماته القيادية السياسية، في منظومته العسكرية، في جيشه، في منظومته الأمنية، في جبهته الداخلية، في قدرته على التحمل، في قدرته على الصمود. ولذلك هو لجأ إلى العالم من أجل أن يوقف الحرب ويحاول أن يحصل ولو على بعض من ماء الوجه. هذا الانكشاف ونتائج هذه الحرب تركت آثارا عميقة ما زلنا نراها الآن بعد 14 سنة، في تصريحاتهم وفي أدبياتهم وفي لغتهم وفي تجهيزهم العسكري وفي تدريبهم وفي مناوراتهم وفي خططهم للحرب المفترضة مستقبلا وللجبهة الداخلية. هذا التأثير العميق 14 سنة ما زالت آثار الهزيمة العسكرية والأمنية والسياسية والنفسية التي لحقت بالكيان الصهيوني حاضرة وبقوة في هذا الكيان، وما زالت عندنا آثار الانتصار والاقتدار والثقة والأمل بالمستقبل والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعداد للاستحقاقات المقبلة ما زالت قوية وحاضرة. الأمر الثالث، النتيجة الثالثة وهي نتيجة مهمة جدا وعليها سأبني بقية الكلام في الملف الإسرائيلي، أن المقاومة في حرب تموز ولبنان في حرب تموز استطاع أن يثبت قواعد اشتباك تحمي لبنان من خلال توازن الرادع. عام 2000، انتصار عام 2000 إنجازه هو التحرير باستثناء مزارع شبعة وتلال كفر شوبة اللي بالمناسبة يعتبرها نتنياهو قبل أسابيع أرضا إسرائيلية، ويعتبر الشريط الشائك في مزارع شبعة التي تحميه القوات الأمم المتحدة يعتبره حدود إسرائيل. على كل هذه أرض لبنانية، يعني بالوقت اللبنانيين بعضهم عم بيناقش أنه لبنانية ولا سورية، نتنياهو حسم الموضوع ومعتبره أرض إسرائيلية وحدود إسرائيلية. إنجاز 2000 هو التحرير، إنجاز 2006 هو الحماية من خلال توازن الرادع. بعد 2006 هلأ 14 سنة إلى اليوم، إلى اليوم الإسرائيلي يعرف تماما، هلأ بيبعث مسيرات بالسماء، بيطلع بسماء لبنان، بيعمل بعض الخروقات. على كل حال هذا أمر يجب دائما أن نفتش له عن علاجات ومسؤولية دولة بالدرجة الأولى. ولكن ما كنا نشهده من اعتداءات إسرائيلية صغيرة أو كبيرة منذ ما قبل 1948 إلى 2000 إلى ما بعد 2000 إلى 2006، هذا الموضوع وضع في إطار. اليوم هناك معادلة تحمي لبنان اسمها توازن الردع، وهذه المعادلة تقوى يوما بعد يوم وتشتد يوما بعد يوم من خلال تطوير عتادها وعدتها وعديدها وكفاءاتها وقدراتها البشرية والعسكرية والمادية. وهذا ما يعرفه الإسرائيلي وأسياده ويخشون منه ويحذرون منه. طيب، هاي المعادلة اليوم اللي حامي لبنان، وما في شيء تاني حامي لبنان، المعادلة الذهبية جيش شعب مقاومة، المقاومة بشكل أساسي من خلال معادلة الردع هي التي تحمي لبنان. لا جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي اللي صار اسمه التعاون الإسلامي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي ولا القرارات الدولية، واللي عنده كلام آخر فيه يطلع ويحكي فيه، الذي يحمي لبنان وحمى لبنان من 14 سنة إلى اليوم بالحد الأدنى وقدم هذا الوضع من الأمن والسلام والاستقرار والهدوء والثبات، هي هذه المعادلة وتوازن الردع الذي كان من نتائج الانتصار في حرب تموز. هنا أدخل إلى المسائل. اليوم في الحقيقة دائما نحن مشكلتنا في لبنان، مشكلتنا مع أمريكا ومشكلتنا مع إسرائيل، نحن لا بدي أحكي عن حزب الله بالتحديد وحلفاء حزب الله، لكن المشكلة الحقيقية هي مع حزب الله. مشكلتهم معنا هي المقاومة، هي قوة المقاومة وقدرة المقاومة. مشكلتهم معنا إلى علاقة بمصالح إسرائيل، لأن المقاومة تقف حاجزا مقابل الطموحات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية. لبنان قوي بهذه المعادلة، ولذلك هم يريدون أن يتخلصوا من هذه القوة. هذه المشكلة الحقيقية معنا. نحن لو قبلنا أن نتخلى عن المقاومة منذ عام 2000 وحتى بعد 2006، ودائما هذا العرض موجود واليوم موجود ودائما موجود وكل يوم تسمعون من الدبلوماسيين والمفدين والمقالات ووسائل الإعلام، فليتخلى حزب الله عن المقاومة وعن سلاح المقاومة. إذا تخلينا عن هذا المسار سيشتبوننا عن لائحة الإرهاب ويعترفون بنا حزب كبير في لبنان، ويطالبون، مش يطالبون بأن لا نكون في الحكومة، يقاتلون لنكون في الحكومة ويقدمون لنا المساعدات. وعندما يأتون إلى لبنان أول ما يأتون إلينا ونصبح أعز أصدقائهم وأحب الناس إليهم، أليس كذلك؟ الأمريكان والأوروبيين وحتى الدول العربية، هاي هول بيحبوا وبيبغضوا بناء على القرار الأمريكي. لما بيكون في قرار أمريكي حبوا حزب الله ودن يحبوه. لذلك مشكلتهم الأساسية في الحقيقة، أنا أريد أن أوضح هذا الأمر بشكل جلي جدا للشعب اللبناني، مشكلتهم معنا هي هاي. اليوم مثلا لما من كم أسبوع بيقول سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، بيقول نحن قاتلنا حزب الله وحماس من أجل إسرائيل. طبعا الخارجية الإماراتية لم تصدر أي توضيح. هو علمين عم ببيع، عم ببيع للأمريكان، عم ببيع للصهاينة، عم ببيع للوبي الصهيوني اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعترف بعظمة لسانه قاتلنا حزب الله وحماس. هلا كيف قاتلوا وين بنحكي عنه بعدين، هلا مش وقته التفصيل. لكن المشكلة الحقيقية إذن هي هذه، حكاية أن والله حزب الله يهيمن على الحياة السياسية اللبنانية، وهي مشكلتهم معه، هن بيعرفوا أنه هذه كذبة هن مخترعينها. التدخل حزب الله في الإقليم هذه حجة إضافية، لكن هي ليست حجة حقيقية. الآن إذا أنا أقول للأمريكيين نحن لن نقاتل إسرائيل ولن نشهر سلاحا ولن نقف في وجهها، سوف يشطبوننا عن لوائح الإرهاب حتى لو بقينا نتدخل في الإقليم. هم قد يتحملون تدخلنا في الإقليم، ولكن لا يتحملون بقاء قوة اسمها مقاومة في لبنان تدافع عن لبنان وشعب لبنان وأرض لبنان ومياه لبنان ومستقبل لبنان وأمن وسلامة وسيادة وكرامة وعزة وشرف وعرض لبنان واللبنانيين. هذه هي المعركة الحقيقية التي تخاض ضدنا منذ البداية، وبالتحديد بعد 2006 عندما فشلت الحرب العسكرية في سحق، كما كان يقول بعض الأمراء السعوديين، في سحق حزب الله، وهذا كان هو الهدف المعلن لحرب 2006. هم فشلوا في الحرب العسكرية ويعرفون أن أي حربا عسكرية مقبلة لن تستطيع إن شاء الله أن مش تسحق حزب الله، أن تضعفه أو تحطمه أو مشاكل. لذلك هم يلجون إلى كل وسائل الضغط الأخرى، السياسية، الاقتصادية، الإعلامية، الاتهامات الباطلة، الشتائم، الأفخاخ، الكمائن. وما يجري عندنا في لبنان هو جزء من هذه المعركة. أنا أود في يوم 14 آب أن أقول في ختام هذا المقطع كله لأدخل إلى البنود المرتبطة به، أن أقول بالنسبة إلينا المقاومة هي مسألة وجود، هي الهواء الذي نتنفسه لنبقى على قيد الحياة، هي الماء الذي نشربه لنبقى على قيد الحياة. بيقولوا عادة أهل الفلسفة والمنطق، بيقولوا في شرط كمال وفي شرط وجود. يعني مثلا الغنى شرط كمال، العلم شرط كمال، يعني بيقدر واحد يكون حي، يكون عفوا فقير ويبقى على قيد الحياة يبقى موجود، وممكن ما يكون عنده علم ويبقى على قيد الحياة ويبقى موجود. لكن الهواء شرط وجود، الماء شرط وجود بالنسبة للإنسان، التنفس وشرب الماء هذه من شروط الوجود. المقاومة بالنسبة للبنان وشعب لبنان هي شرط وجود، مش شهود كمال، مش صفات إضافية، مش عناصر إضافية، مش خصوصيات إضافية يمكن الاستغناء عنها. حتى إشعار آخر، طالما لم يقدم البديل الحقيقي الجدي المقنع لأغلبية الشعب اللبناني وخصوصا لمن هم في دائرة التهديد والاستهداف الإسرائيلي الدائم، المقاومة هي خيارنا أيا تكن الضغوطات والحصارات والظروف الصعبة التي قد تحيط بنا. من هنا من الجزء الإسرائيلي بدي أدخل على 3 نقاط. النقطة الأولى إلها علاقة بالأجواء في الجنوب منذ أسابيع، النقطة الثانية إلها علاقة بما أعلن عن اتفاق سلام تاريخي بين دولة الإمارات وإسرائيل، النقطة الثالثة إلها علاقة بكلام عن علاقة ما لإسرائيل في انفجار مرفأ بيروت، ومن الحديث عن انفجار مرفأ بيروت تفوت على الوضع الداخلي في عدة نقاط. النقطة الأولى، منذ ما يزيد عن 2 أو 3 أسابيع كان العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق وأدى إلى استشهاد إخوة أعزاء من بينهم شهيد لبناني من حزب الله والشهيد علي كامل محسن. طبعا كان معروف عند الإسرائيلي لأنه هاي من معلن أنه حزب الله في نهاية المطاف لن يسكت عن هذا الاعتداء وسيرد، ولذلك هو لحاله وراح، يعني ما احتاج الأمر لا أنا أخطب ولا نطلع بيانات ولا نحكي، لحاله وراح على الإجراءات على امتداد الحدود من الناقورة إلى الجولان على كل الحدود اللبنانية السورية مع فلسطين المحتلة ومع الجولان المحتل. ووقف على إجر ونص وعمل كل الإجراءات اللي لازم ياخدها حتى لا يتم النيل من أي من جنوده أو يمكن حزب الله من القيام برد فعل معين. طبعا نحن من اليوم الأول كان قرارنا هو أن نرد. بطبيعة الحال قرارنا برد، الرد الذي نريده هدفه تثبيت قواعد الاشتباك، ولذلك يجب أن يكون ردا مدروسا ومحسوبا وجديا. ليس الهدف لا الاستعراض الإعلامي ولا الغوغائية ولا أنه والله مين طلع على الشجرة ومين عم بيحط له سلم أنه ينزل. فهمانينا غلط، نحن لا نبحث عن الإعلام وعن المفاخرات وعن الاستعراض. هناك معادلة حقيقية، هناك قواعد اشتباك قائمة وموجودة، نحن نريد الحفاظ عليها ونريد تثبيتها، والذي يثبتها هو العمل الجاد والمدروس والمحسوب الذي يثبتها. ولذلك ما جرى منذ اليوم الأول لاستشهاد شهيدنا العزيز علي كامل محسن إلى اليوم هو جزء من العقاب. تصوروا، وهذا طبعا في نقاش كبير داخل الكيان الصهيوني، أن هذا الجيش الإقليمي القوي واقف من 3 أسابيع على طول الحدود وإجراءات وانتباه وحذر واستنفار وعطل تدريباته وعطل مناوراته وعطل كثير من الحركة في المنطقة الحدودية بانتظار رد المقاومة في لبنان. هذا جزء من العقاب، يعني أنت تقتلنا، هذا يعني أنك على امتداد الحدود يجب أن تتوقع في كل لحظة العقاب وأن تدفع الثمن على جريمتك. والليلة أنا أود أن أقول هذا القرار ما زال قائما، لم يتغير أي شيء على الإطلاق، والمسألة هي مسألة وقت وعليهم أن يبقوا في الانتظار. النقطة الثانية، أعلن أمس رئيس ترامب الرئيس الأمريكي عن اتفاق سلام تاريخي بين دولة الإمارات العربية والعدو الإسرائيلي. طبعا كان عامل حفلة عرس يعني بالبيت الأبيض على يمينه على شماله. أنا كفرد من هذه الأمة وكإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، وأنني سأسأل يوم القيامة أيضا عن الموقف في هذه المسألة فعلى المستوى الشخصي، وأيضا بالنيابة عن حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، يجب أن أقول بعض الكلمات في هذه المسألة. طبعا أنا ما بدي أقعد حلل انه تاريخ وجغرافيا والامارات ليش عملوا هيك ونتائجها، نحكي كلمتين واضحين وبينين. اولا نحن لم نفاجأ بما قام به الحكام أو بعض الحكام في دولة الإمارات، لم نفاجأ. هذا عمل كان مساوي الطبيعي اللي هم ماشيينه يوصل لهي النقطة. أصلا تطبيع موجود، وطائرات رايحة جاية موجود، ووزراء إسرائيليين بيجوا على الإمارات موجود، ومشاركة إسرائيلية في المؤتمرات، ومساعدات اقتصادية ومساعدات طبية واتفاقيات إلى علاقة في مجال التعاون من أجل الكورونا، هذا كله موجود. لكن يبدو الحاجة إلى إعلان اتفاق هي حاجة بالدرجة الأولى أمريكية، حاجة رئيس ترامب لإنجاز من هذا النوع، ولا هن كانوا بيقدروا يكملوا مثل ما هن ماشيين 3 أشهر وسنة وسنتين وثلاثة وماشي الحال. يعني إذا كان الهدف هو التطبيع، ما التطبيع موجود وخالص يعني. فإذا هذا الأمر غير مفاجئ، هذا مسار طبيعي ماشيين فيه حكام الإمارات وصل لهي النتيجة الحالية. التوقيت كمان بيأكد أنه قديش بعض الأنظمة العربية هم خدم عند الإدارة الأمريكية. ترامب هو محتاج إلى إنجاز سياسي خارجي، شوفوا حيسولوا حتخلص الولاية تبعه، ما في إنجازات بالسياسة الخارجية. هلأ بالداخل طلعت له الكورونا، طلعت له البطالة، طلع له الإقفال، الوضع الاقتصادي، هاي مصيبته الكبيرة. لكن حتى في السياسة الخارجية خرج من الاتفاق النووي مع إيران بأمل إسقاط إيران، فلم تسقط وصمدت. راح على كوريا الشمالية ما وصل على محل، بموضوع الصين ما وصل على محل، صفقة القرن رفضها الفلسطينيون بالإجماع، ما حظيت بأي فرصة حقيقية للاعتراف فيها. واحد اثنين ثلاثة، إذا يحتاج إلى إنجاز. طيب مين جاهز يقدم الإنجاز؟ هذه الأدوات الإقليمية الموجودة في المنطقة. ما أقدمت عليه دولة الإمارات هو خدمة انتخابية سياسية شخصية لرئيس ترامب مشان يستفيد منها بالانتخابات. هذا التوقيت في أضعف لحظات الرئيس ترامب الانتخابية بحسب كل استطلاعات الرأي في أمريكا، وأيضا خدمة شخصية وانتخابية لنتنياهو. نتنياهو اليوم في الكيان الإسرائيلي في أضعف حالاته منذ بدء حياته السياسية، متهم بالفساد، ينتظر المحاكمة، مظاهرات عم تطلع ضده، حكومة مأزومة، 3 انتخابات، يمكن يصير انتخابات رابعة. إذا المطلوب أن يقدم شيء ليخرج نتنياهو على شعبه المحتل، فلسطين محتلة في شعب محتل يعني، ويقول هذا سلام تاريخي وإنجاز تاريخي وهي الدبلوماسية العظيمة تبعتي ومشاكل. للأسف هم يقدمون هذا. وعلينا أن نتوقع من هون للانتخابات الأمريكية، علينا أن نتوقع عددا أن يقدم عدد من الدول العربية والأنظمة العربية الجاهزة والواقفة بالصف ناطرة، بس مش ترامب كوشنير بيعطيهم إشارة حيطلعوا على واشنطن على البيت الأبيض، وسنشهد العديد من اتفاقات السلام التاريخية بين بعض الأنظمة العربية. في الحقيقة كما أراد ترامب لتحسين الأوضاع الاقتصادية في أمريكا خلال سنوات، وأنجز ذلك من خلال حلب بعض الأنظمة العربية الخليجية ماليا وأخذ منها مليارات الدولارات، الآن من أجل تصحيح وضعه الانتخابي من هون للانتخاب انتخابات بده يحلبهم سياسيا، يحلب كرامتهم وما وجههم وتاريخهم ودينهم إذا بعد عندهم دين، ويأخذ منهم كل شيء فقط من أجله ومن أجل صديقه نتنياهو المأزوم في الكيان. ولذلك ما نتفاجأ بكرة الدولة الفلانية، مو بس دولة، أنا اللي عم بيحكوا عن دولة أنا بتوقع يمكن يكون أكثر. هذا له علاقة بالحاجة الانتخابية، يعني مو شرط، يمكن وحدة تكفي، يمكن يطلع مع الإدارة الأمريكية أنه لا بدنا بعد دولتين، بدنا 3 جاهزين بالصف، يعني ما في مشكلة عند الأمريكان بهذا الموضوع. في كل الأحوال ما أقدمت عليه أو ما أعلن وصار معروف وسيوقع خلال أيام أو أسابيع من قبل حاكم دولة الإمارات الفعلي، هو يعني كما قلت أمر متوقع، وهو يعبر عن الكثير من السياسة الرسمية العربية في منطقتنا اللي المعيار فيها هو رضا الأمريكي. أمريكا شو اللي بيرضيها بيعملوه، الذي يرضي أمريكا اخدموا إسرائيل، تصالحوا مع إسرائيل، اعترفوا بإسرائيل، كله بيجي بيقف في الصف. عادوا أعداء إسرائيل، حاربوا أعداء إسرائيل، حاربوا المقاومة، أديروا ظهركم للشعب الفلسطيني، تخلوا عن القدس، كله سمعا وطاعة. هذا المشهد الحي اليوم. على كل حال يوم بعد يوم عم تثبت أنه ما قام به الإعلام الرسمي العربي والعديد من الأنظمة العربية وخصوصا في منطقة الخليج، من الحديث عن العدو الإيراني وتكبير الخطر الإيراني، كله قنابل دخانية من أجل الصلح مع الإسرائيلي مع إسرائيل والاعتراف بإسرائيل وإقامة العلاقات مع إسرائيل للتفوق للعدو الحقيقي الذي هو إيران. ولكن في نفس الوقت كثير من هؤلاء الذين يتحدثون عن إيران عدو خلف الستار يسعون إلى الاتصال معها وطمأنتها وإقامة العلاقة معها، يقولون في العلن شيء وفي السر شيء آخر، وهم يتمنون أن يصلوا إلى وقت يكون لهم علاقة جيدة جدا مع إسرائيل وعلاقة جيدة جدا مع إيران، لأنهم ضعاف، لأنهم لا لون لهم ولا طعم ولا رائحة، لأن عاصفة صغيرة من هنا أو من هناك يمكن أن تزلزل عروشهم. ما بدي أطول هلأ أكثر من هيك، بدي لخص الموقف بنقطتين. النقطة الأولى، الواجب الإنساني والديني والشرعي والجهادي والأخلاقي والوطني والقومي يحتم علي وعلى كل واحد منا أن يقف ويقول هذا عمل مدان ومرفوض، هذا خيانة الإسلام، خيانة للعروبة، خيانة للأمة، خيانة القدس لشعب فلسطيني للمقدسات. هذه كما قال الفلسطينيون صحيح، هذه خطوة غادرة، هذا طعن في الظهر، وكل شيء من أدبيات مشابهة يصح أن تصف بها هذا الموقف. إذا مش قادرين نعمل شيء بإيدنا في مواجهة هذا المنكر الكبير والعظيم الذي يرتكبه حكام الإمارات، فلننكر بلساننا، وإلا أضعف الإيمان أن ننكر في قلوبنا، والكثيرون قادرون على أن ينكروا بلسانهم، إذ سكتوا اليوم سيسألون يوم القيامة. إذن الإدانة والشجب والاستنكار. وثانيا أود أن أقول للشعب الفلسطيني المظلوم والمغدور اليوم، وللشعوب العربية والإسلامية التي ما زالت في قلب القضية، ولحركات المقاومة، أنا أقول لهم يجب أن نغضب في قلوبنا وننكر هذا المنكر في قلوبنا، ولكن لا نحزن، لا تحزن، بالعكس، أن تسقط الأقنعة هذا شيء جيد، ما يجري تحت الطاولة أن يصبح فوق الطاولة هذا شيء جيد، ما يجري في السر أن يجري في العلن هذا شيء جيد. أساسا من السنن الإلهية التاريخية الاجتماعية الحاكمة في التاريخ والمجتمعات، وهذا الأمر واضح في القرآن الكريم، جبهة الحق عندما يقدر الله تعالى لها أن تقترب من الانتصار عليها أن تلقي بأثقالها، يجب أن يتم الفرز فيها، يجب أن يخرج منها المنافقون والكذابون والمتآمرون والخادعون والطاعنون في الظهر. خروج هؤلاء من جبهة الحق، من موقف الحق، من قضية الحق التي هي القضية الفلسطينية، بالعكس، هذا سوف يجعل حركات المقاومة والشعوب المؤمنة بالمقاومة والأنظمة المؤمنة بالمقاومة، يعني سيجعل جبهة المقاومة تعرف جيدا صديقها من عدوها، وتخرج المنافقين من صفوفها، ويخرج المنافقون من صفوفها. هذا شرط طبيعي، ولذلك كما نرى فيه جانب المنكر، وهذا ما يجب أن يغضبنا، يجب أن نقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عندما تصبح صفوف الأمة نقية طاهرة نظيفة من كل هؤلاء الذين يطعنونك في وسط الطريق أو في ربع الطريق أو قبل نهاية المسافة، ويغيرون معادلات ويتآمرون عليك ويقدمون لك أنفسهم كأصدقاء وهم أعداء وخصوم وجواسيس. هذا بالعكس، هذا شيء جيد وإن كان مؤلم، جيد وإن كان مؤلم، كما هو ألم التخلي عن الأجزاء الخبيثة من الجسد ليصبح الجسد صحيحا بل أكثر صحة وقوة وسلامة. نقطة الثالثة بالشيء المفوت له من الملف الإسرائيلي ومنه بدخل على الملف اللبناني، هو التفجير في مرفأ بيروت. طبعا كمان بدي أتذكر شغلي أنه على طول كانوا ينظروا علينا بلبنان الإجماع العربي والخروج عن الإجماع العربي. وين الإجماع العربي؟ هاي دولة الإمارات طلعت لحالها، وين الإجماع العربي؟ وين خطة السلام العربية الموجودة على الطاولة؟ بعد في طاولة وفي خطة سلام عربية، ليش بعد في جامعة الدول العربية؟ ليش بعد في أنظمة عربية رسمية؟ بدناش نقول ليش بعد في عرب، لأنه مش هن العرب، العرب ناس تانيين. النقطة الثالثة مرفأ بيروت، بدي فوت على الموضوع من الزاوية الإسرائيلية وكمل بالداخلي اللبناني. طبعا نحن حزب الله ليس لدينا رواية عن التفجير في مرفأ بيروت. يعني هلا ده واحد بده يقول يا حزب الله انتو شو هي روايتكم؟ نحن ما عندنا رواية. الرواية الصحيحة هو اللي بيقدمها من يقوم بالتحقيق، ونحن لا نقوم بالتحقيق ولم نكلف بذلك ولم يكن مسؤوليتنا، هي مسؤولية الدولة والقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، ونسمع الآن أنهم يستعينون بخبرات أمريكية. في مين قال أنه بشرنا أنه الـ FBI جايين أو إجوا؟ خبرات فرنسية وما شكل. طيب نظريا في فرضيتين كبار، يعني يا هيك يا هيك بالحقيقة. الفرضية الأولى هي أنه حادث عرضي، عم نحكي نظريا، هو ما حكينا فيهم الكلام الخطبة السابقة، وأنه والله في نترنا هود النترات وفي حد مفرقعات وكان عم بلحموا الأبواب والنار مشيت على المفرقعات عملت حريق، قام المفرقعات فقعوا، قام المواد النترات انفجروا، حصل هذا الانفجار وحادث عرضي، والقصة هي إهمال وفساد إداري وتقصير وعدم تحمل مسؤولية وغفلة وما شكل، بالتالي يستبعد العمل التخريبي. هاي فرضية. والفرضية الثانية هي أنه لا، العمل التخريبي، العمل التخريبي له عدة أشكال. في ناس حكوا عن طائرات في السماء قصفت، هلأ سواء حربي أو مسير قصف، هذا حتى الآن ما في شيء بيثبته. وفي فرضية أخرى بالعمل التخريبي أن يكون حدا إجا تعمد أن يحدث الحريق أو حط عبوة صغيرة أدت إلى هذا الحريق، إلى هذا التفجير، إلى هذا الانفجار، الانفجارات المتلاحقة. طيب من يمكن أن يكون خلف هذا العمل التخريبي المتعمد؟ ممكن الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، وممكن إسرائيل، ما حدا بيقدر ينفي. نحن بالنسبة لنا كحزب الله ننتظر نتائج التحقيق. البعض يحاول أن يقول لا، حزب الله يعلم كيف حصل هذا الانفجار، وحزب الله أساسا يعلم كل شيء في لبنان ولديه استخبارات تعرف كل تفاصيل في لبنان. معلش أنا سابقا قلت صيت الغنى ولا صيت الفقر، بس والله مش هيك يا جماعة. في كتير شغلات، في كتير مناطق، في كتير مؤسسات، في كتير أحداث نحن ما بنعرف فيها، أصلا مش شغلتنا، هاي شغلة الدولة والأجهزة الأمنية بالدولة. نحن معنيين بالمقاومة، معنيين بالإسرائيلي، نعم معنيين بأمن المقاومة المباشر، ولسنا قادرين، خليني يكون واضح، لأنه في بعض الأصدقاء والمحبين بيحكوا على التلفزيون، نحن لا نستطيع أن نتحمل مسؤولية كامل الأمن القومي بالبعد الداخلي، ما بنقدر، مش ما بدنا، ما بدنا وكمان ما بنقدر. ليش بدك تحملونا ما لا نطيق؟ هاي مسؤولية دولة اللي عندها موازنات وبتجمع ضرائب وعندها عدد كبير من الجنود وقوى الأمن وجيش وإلى آخره. على كل، نحن ليس لدينا رواية وليس لدينا تحقيق وليس لدينا معلومات دقيقة عما جرى في هذا الانفجار، ننتظر إذن تحقيق. طيب إذا طلع التحقيق حادث عرضي معناتها القضاء اللبناني بده يروح يشوف المسؤوليات على عاتق مين على المستوى القانوني ويعاقب الذين يتحملون مسؤولية عن هذه الفاجعة. إذا عمل تخريبي طبعا بده تضل المسؤوليات قائمة، لأنه بقاء هذه المواد 6 سنوات وتحطوا مفرقعات حده هو بحد ذاته إهمال وتقصير ويرقى إلى مستوى الجريمة، لكن ما نفتش من الذي يقف خلف هذا العمل التخريبي. إذا كان إسرائيل تعالوا نحكي من أول وجديد. أنا قرأت بعض المقالات واستمعت لبعض المؤتمرات الصحفية ونقل لي أجواء أيضا في لبنان وفي خارج لبنان يقول ما يلي: أن الذي يقف خلف العملية التخريبية هذه هو العدو الإسرائيلي، لكن هن طبعا بدنش يدينوا إسرائيل، بدنونا نحن، وحزب الله يعلم ذلك، ولكن حزب الله يسكت ويخفي هذه الحقيقة لأنه لا يريد أن يتورط برد على إسرائيل، أو أنه ضعيف وعاجز عن الرد على إسرائيل. هذا اللي خلاني أحكي بهذه النقطة. على كل، التحقيق يجب أن يستمر ويعطي إجابة للشعب اللبناني، مش لحزب الله، للشعب اللبناني كله، للدولة اللبنانية كلها، لأنه هاي فاجعة وطنية وإنسانية وطالت الجميع. والله رحم، الله رحم أنه جزء كبير من الانفجار راح بالبحر، الله رحم أنه عم بيقولوا أنه في جزء كبير كمان من هالمواد ما انفجر، وإلا لو انفجر 2700 وما بعرف قديش طن كان الكارثة أكبر وأعظم من هيك بكتير. على كل، تحقيق، مش أنا بعمل تحقيق ولا أنا بوجه اتهامات، ننتظر التحقيق اللبناني الرسمي. طبعا بين هلالين، إذا جايين الـ FBI يعني ما حتوصلوا، إذا عن جد إسرائيل إلى علاقة معناتها سيتم إنقاذ إسرائيل من التهمة، إذا الـ FBI هن جايين حايروا. التحقيق الدولي لو قبل به لبنان ورحنا على تحقيق دولي، أول وظائف التحقيق الدولي ستكون إبعاد أي مسؤولية لإسرائيل عن هذا التفجير لو كان لها مسؤولية. ولذلك البعض يقول نحن لا نثق بالتحقيق المحلي، نحن أيضا، أنتم لبنانيين وحقكم ما توسعوا، نحن لبنانيين ومنقول نحن لا نثق بالتحقيق الدولي. طيب إذا التحقيق اللبناني وصل لمحل أنه هاي عملية إرهابية تخريبية، وصل لمحل انه اسرائيل الى علاقة، هون اللي بده يجاوب مش بس حزب الله، الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، الشعب اللبناني بكل فئاته، القوى والاحزاب السياسية، كل لبناني بده يقف يجاوب. هذا عدوان اسرائيلي على مرفأ بيروت، على مخزن في هاي المواد. هاي مش عملية تستهدف حزب الله، هاي عملية تستهدف الشعب اللبناني والدولة اللبنانية وكل الطوائف اللبنانية، متأسف أقول هيك، كل الطوائف اللبنانية. طيب أنتوا كدولة وكشعب لبناني شو موقفكم؟ أنه خلاص طالما إسرائيل هي اللي ذبحتنا وقتلتنا وجزوت فينا، عفى الله عما مضى، شو نحن فينا لإسرائيل؟ شو الموقف؟ بالحقيقة هاي الفرضية لازم يجاوب عليها كل اللبنانيين وكل القوى السياسية اللبنانية قبل ما يجاوب عليها حزب الله. أما لما بتوصل النوبة يجاوب عليها حزب الله أو يجاوب على تجاوب عليها المقاومة، فأنا أقول لكم من الآن أقول لكم، حزب الله الذي لا يمكن أن يتغافل عن قتل مجاهد واحد من مجاهديه، وبيوقف الجيش الإسرائيلي أسابيع على الحدود ويصر على أن يثبت المعادلة، لا يمكن أن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم إذا كانت إسرائيل قد ارتكبتها بحق الشعب اللبناني، وإسرائيل ستدفع ثمنا بحجم الجريمة التي ارتكبتها إذا كانت قد ارتكبتها. وبدون أي تأمل وبدون أي تردد، مش نحن اللي الجواب عنا مش واضح. إذا هاي الفرضية صحيحة لازم من هلأ القوى السياسية تبلش تفتش على جواب للشعب اللبناني عمن يستهدفه بهذا المستوى الهائل من الاستهداف. لأن الذي كان، إذا كان في استهداف، الحساب مش بس على ما حصل، الحساب على ما كان يمكن أن يحصل، لكن الله سبحانه وتعالى لطف. من هون كمان بكمل، انتهينا من الموضوع الإسرائيلي بكمل على الموضوع اللبناني. طيب، حصل انفجار. أنا حكيت بالكلمة السابقة إنه كانت الأولوية العالم تلم الشهداء، تفتش عن المفقودين، تلم الجرحى، تشوف تقوي العائلات التي شردت من بيوتها، مساعدة العائلات للعودة إلى بيوتها من خلال ترميم المنازل. لكن ذكرت أنه من الساعات الأولى بدأ التوظيف السياسي. الشيء اللي له علاقة بحزب الله حكينا قبل كم يوم وانتهينا منه، وهي قصة انه مخزن سلاح وصواريخ وعتاد وانفجر واسرائيل فجرت وكذا. هذا قصة صواريخ وسلاح وعتاد، هذا انتهى كله. ما حدا ممكن يصدق هيك شيء بالعالم الا اللي بعدهم عم بيكذبوا فيه مصرين عليه. بكل الاحوال، الاخطر الذي حصل ما حكيت عنه قبل كم يوم، هلا بدي احكي عنه. الاخطر انه بالوقت اللي امام حادثة وفاجعة وطنية وإنسانية بهذا الحجم، واللبنانيون هم أحوج ما يكونون إلى المساعدة وإلى الدعم، وأول عناصر التضامن والتكاتف هو الحفاظ على مؤسسات دولة، يبقى عندنا دولة على القليلة لتقدر تستقبل العالم وتستقبل المساعدات وتتفرغ لحسم موضوع المفقودين ومعالجة الجرحى وتقديم مساعدات وإعادة الأعمار وما شكل. شهدنا، أنا بدي أطور الكلام اللي قيل أمس وقبل أمس، شهدنا محاولة كان في مشروع زمط منه لبنان، وما عم بالغ هلا بقول معطياته، لإسقاط الدولة، مش إسقاط المجلس النيابي فقط، لإسقاط الدولة اللبنانية. كيف؟ من الساعات الأولى هناك قوى سياسية معينة ووسائل إعلام ومواقع تواصل وجيوش إلكترونية وجهت آلام، استغلت آلام الناس والحيرة العامة التي كانت قائمة وموجودة، مش بس ضد حزب الله، خلصنا منه في موضوع الدولة. الاستهدافات كانت على الشكل التالي: العنوان الأول في الاستهداف كان العهد وفخامة رئيس العماد ميشيل عون، وشفنا استغلال كبير جدا وخصوصا في الشارع المسيحي وفي الوسط المسيحي. وبدأ هؤلاء مثل ما عملوا بال 2005 مع رئيس لحود، بعد لم بين شو الحادثة وشو طبيعتها، تخريب ولا مش تخريب، تفجير، حادث عرضي، مين مؤثر، مقصر ما مين مقصر، من اللحظة الأولى حملوا المسؤولية لفخامة الرئيس. وبدأوا شنوا حملة شعواء في بعض التلفزيونات، الجيوش الإلكترونية في الشارع، أنه رئيس عون هو بيحمل المسؤولية، ووصلوا تجاوزوا كل حدود القانون والأدب والأخلاق، حتى أبسط الأعراف الإنسانية واللبنانية المعروفين فيها اللبنانيين، شوية دماسة أخلاق ومجاملات وكذا، ما في شيء. وشفنا على التلفزيونات السباب، الشتائم، يعني انه الناس تقعد بتبزق على التلفزيون، يعني كله كان هذا هدفه. شو هدفه؟ الضغط على رئيس الجمهورية من اجل الاستقالة. وكان في مشروع حشد قوى سياسية للضغط على رئيس الجمهورية من اجل الاستقالة، لكن في قوى سياسية ما قبلت تفوت بهذا المشروع، في قوى سياسية ما قبلت تكون رأس حربي، بس قبلت تكون خلف رأس الحربي. فبقيت رأس الحربة وحدها، وخصوصا في الشارع المسيحي، والضغط باتجاه فرض الاستقالة على رئيس الجمهورية. طيب، بنفس الوقت انشغل على الاتصال مع كتل نيابية من أجل تقديم استقالات جماعية من المجلس النيابي. فإذا أول مؤسسة كانت مستهدفة من مؤسسات دولة هي مؤسسة رئاسة الجمهورية. المؤسسة الثانية المستهدفة المجلس النيابي. إنه والله بتيجي مجموعة كبيرة من الكتل تستقيل، ببلش ينقال. طبعا حتى لو استقالوا كلهم، الأغلبية النيابية موجودة، لا يسقط المجلس النيابي، لكن ينتقلون لخطوة ثانية، وهي أن هذا المجلس لا يمثل، وفي مشكلة ميثاقية وفي طوائف أساسية غائبة عن المجلس النيابي، إذن فليسقط المجلس ولنذهب إلى انتخابات مبكرة، ومجلس غير ميثاقي لا يستطيع أن يشكل حكومة ولا أن يشوع ولا 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 ولا، يعني عمليا إسقاط مجلس النواب، مش قانونيا أو دستوريا ولكن عمليا. هذه المحاولة أيضا باءت بالفشل. طبعا المحاولة الأولى باءت بالفشل، خلينا نحكيهم وحدة وحدة. المحاولة الأولى باءت بالفشل لأنه فخامة رئيس العماد ميشيل عون ليس الشخص الذي تستطيعون أن تسقطوه بهذه الطريقة، بالاتهام وبالشتائم وبالكذب وبالتزوير وكذا. لا تاريخه هيك، ولا هذا اللي اللبنانيين كلنا بيعرفوه عن صموده، عن صلابته، عن شجاعته، عن ثباته، عن موقفه في الأيام الصعبة. ونحن شفنا هذا الموقف في حرب تموز بال 2006 لما هدد بأنه ينقصف بيته برابية ليعدل الموقف وما قبل يعدل الموقف. هلأ نتيجة بعض الشتائم وبعض الناس بينزلوا على الشارع وبيسبوا وبيعلقوا مشاني، شخص بتاريخ وشخصية العماد ميشيل عون بيستقيل من الرئاسي وبيترك البلد بيروح على بيته، هذا وهم. على كل حال مؤسسة المجلس النيابي أيضا فشلوا بهذا المشروع، في كتل نيابية موافقة على انتخابات نيابية مبكرة بس مش موافقة على الاستقالة لحسابات سياسية وإلى علاقة بالعلاقات مع دولة الرئيس نبيه بري وإلى علاقة بمجموعة مصالح معينة، بيقبلوا بانتخابات مبكرة ولكن ما وافقوا على أن يذهبوا إلى استقالات جماعية تؤدي إلى إسقاط المجلس النيابي. طيب ثالث، إسقاط الحكومة. هلا الحكومة بيرجع لها بعد شوي. إذا الهدف كان إسقاط دولة، طيب في واحد براسه عقل، في واحد مخلص لناسه لشعبه للمنكوبين للمجروحين للمفقودين للبلد اللي ناطر مساعدات، للبلد اللي ناطر تضامن أهل المناطق كلها تيجي تتضامن مع بعضها وتقوي بعضها وتساعد بعضها، بيروح بياخد البلد على انهيار مؤسسات الدولة مع تجاوز لكل الحدود واللياقات وسباب وشتام لكل الرموز عند كل الطوائف، هذا ماخذ البلد على الحرب الأهلية. هناك من كان يريد في الأيام الماضية أن يطبق مشروعا مشابها لما كان يحضر له قبل سنوات عندما اختطف رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، النائب سعد الحريري في السعودية، كان عم يخطط لقتال ولحرب أهلية في لبنان. قبل أيام أنا أتهم قوى سياسية لبنانية لمصالح شخصية ومصالح حزبية ومصالح خارجية وخدمة لمشاريع خارجية، عملت من أجل إسقاط الدولة في لبنان ووضع لبنان على حافة الحرب الأهلية اللبنانية. وأدعو اللبنانيين في كل المناطق ومن كل الطوائف يتأملوا هاي الفكرة بهاي المعطيات، يسمعوا كل الكلمات كل الخطابات كل البيانات كل المؤتمرات الصحفية، ويرجعوا يحللوا شوفوا هذا الكلام اللي أنا عم أقوله إله محل ولا ما إله محل. طيب إجا موضوع الحكومة. الحكومة بالحقيقة اللي أسقطها ليس هؤلاء الذين كانوا يريدون أن تسقط الحكومة، اللي أسقطها مجموعة ظروف، مجموعة عوامل، مجموعة ضغوط، مجموعة صعوبات. لكن بحقيقة الأمر انفجار بحجم الانفجار الذي حصل في بيروت، أي حكومة كان صعب أن تصمد في مواجهة هذا الانفجار. على كل حال الحكومة ذهبت إلى الاستقالة واستقالت. في هذا السياق بدي أحكي عن الحكومة التي استقالت، عن حكومة الآتية، لكن خل أختم هذا المقطع وأقول اللبنانيون اليوم لما بدنا نحكي عن حكومة جديدة وبدنا نكمل بحياتنا السياسية يجب أن ينتبهوا جيدا، لا تعطوا آذانكم لكل أولئك الموتورين الذين ينتظرون ساعات الانتقام، الذين لا يبحثون عن مصير وطن ومصير شعب، الذين يستغلون الآلام والجراح لتصفية حسابات سياسية للتعبير عن أحقاد سياسية. يجب أن يكون واضحا أي حراك سياسي أي صراع سياسي يجب أن يكون له سقف، السقف هو منع سقوط الدولة، السقف هو منع سقوط مؤسسات دولة، السقف هو منع حصول حرب أهلية في لبنان. هذه من لا يلتزم بهذا السقف، من تجدونه يهدم هذا السقف اتهموه في وطنيته وفي انتمائه حتى إليكم، حتى إلى طائفتكم. يجب أن نتحرك جميعا تحت سقف أن تبقى للبنان دولة، وأن لا نذهب إلى حرب أهلية، وأن نحفظ السلم الأهلي، وأن نحفظ الحد الأدنى من إمكانية الحوار والتواصل والتفاهم بين اللبنانيين. ما يبنى الآن من أحقاد ومن جدار ومن جدران عداوة يجعل مستقبل لبنان مستقبل مظلم، مستقبل خطر، يفتح لبنان على كل من يريدون أن يدمروه وأن يمزقوه وأن يحطموه. مصلحة من هذا؟ بالنسبة للحكومة، أولا بالنسبة للحكومة المستقيلة، أنا أتوجه بالشكر باسم حزب الله وكتلة وفاء المقاومة وباسم المقاومة إلى دولة الرئيس حسان دياب الذي قبل التكليف وقبل تحمل مسؤولية في ظروف صعبة ومعقدة جدا، ولكل الوزراء الذين عملوا معه في هذه الحكومة خلال الأشهر الماضية، وأنوه بشجاعتهم وثباتهم رغم كل الظروف والضغوط والاتهامات خلال كل الأشهر الماضية. بذلوا أقصى ما يقدرون ويطيقون، هاي إمكاناتهم وقدراتهم وما توفر لهم، وبطبيعة الحال عاطفيا ونفسيا ومعنويا أمام حجم الانفجار المهول الذي حصل، نحن كنا نتفهم أي كلام عن استقالة وزراء أو عن استقالة الحكومة كاملة، ونتفهم الخطوة التي تم الإقدام عليها. نشكرهم ونقدر تعبهم في خدمة لبنان، ونأمل منهم من دولة الرئيس حسان دياب ومن الوزراء إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والدستورية في تصريف الأعمال، ومسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية أيضا، وكما هم فعلا يواصلون الآن العمل، أن يبقوا بكل صدق وإخلاص في خدمة شعبهم وبلدهم ودولتهم بانتظار أن تنتقل المسؤولية إلى أشخاص آخرين. أما بالنسبة للحكومة الجديدة، طبعا الآن يوجد نقاش في داخل الكتل النيابية بين الكتل النيابية حول الأسماء المرشحة للتكليف من أجل تشكيل حكومة جديدة. وكل كتلة أو كل حزب أو كل قوة سياسية مثل أي لبناني بيقدروا يعبروا أن هم نظرتهم شو هي للحكومة الجديدة. بالنسبة لحزب الله، من المفيد أن أقول الليلة كلاما واضحا. بطبيعة الحال في أي بلد مش بلبنان، أي شعب يتطلع إلى حكومة قادرة، إلى حكومة قوية، إلى حكومة تستطيع أن تنجز، إلى حكومة تستطيع أن تتحمل مسؤوليات. الحكومة لا تشكل من أجل أن يحصل أحد على لقب دولة رئيس وآخر على لقب معالي الوزير، ليست تشريفات. الحكومة مسؤولية ووظيفة، خصوصا في بلد يعيش أوضاع صعبة ومعقدة مثل لبنان. لذلك نحن نطالب بحكومة قوية، حكومة قادرة، وحكومة محمية سياسيا. الحكومة الغير محمية سياسيا شو مكان هويتها إذا ما كانت محمية من القوى السياسية ومن الكتل النيابية الأساسية في البرلمان اللبناني؟ هذه لا تستطيع أن تفعل شيئا، وستسقط أو تنهار أو يتم إسقاطها في المجلس النيابي عند أي مفترق طريق. تقليديا نحن موقفنا كان دائما الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية، هذا مش جديد. من 2005 من لما فتنا على الحياة السياسية اللبنانية بشكل فعلي لليوم، نحن دائما كنا نطالب بحكومة وحدة وطنية أو بحكومة ذات أوسع تمثيل ممكن، تمثيل سياسي وشعبي، لتكون حكومة قوية ولتكون حكومة محمية تضم سياسيين واختصاصيين. أولويات الحكومة كما كنا نقول في السابق، الآن نقول نفس الشيء. وكما في السابق عندما طرح استقالة حكومة رئيس الحريري نحن كنا مخالفين، والآن عندما استقال وكل الرئيس حسان دياب طالبنا بحكومة وحدة وطنية، ولكن قوى سياسية أبت أن تشارك في حكومة الرئيس حسان دياب. اليوم أيا يكن الرئيس المكلف الذي سيكلف، وما حفوت الآن بالأسماء، نحن نطالبه من الآن بالسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن لم يمكن لحكومة ذات أوسع تمثيل سياسي وشعبي ممكن ومؤلفة من سياسيين واختصاصيين. أولويات الحكومة: الإصلاحات، إعادة إعمار ولملمة جراح ما بعد التفجير في مرفأ بيروت، موضوع المالي والاقتصادي، الموضوع المعيشي خصوصا نحن على أبواب الشتاء، الكهرباء، البيئة، النفايات، التدقيق الجنائي المالي، محاربة الفساد، المشتقات النفطية، المازوت والمدارس الرسمية، لأنه أغلب الشعب اللبناني لن يجد مدرسة خاصة إذا فتحت المدارس بسبب الكورونا، لن يكون قادرا على أن يسجل أولاده في المدارس الخاصة، وستشهد المدارس الرسمية هجوما شعبيا كبيرا. بدها حكومة تحمل مسؤولية، وإلا الأولاد إذا فتحت المدارس حيبقوا بالشوارع. حكومة هذه أولوياتها أن تتحمل مسؤولية شعبها وحياة وتفاصيل حياة شعبها اليومية، وطبعا في رأس الأولويات متابعة التحقيق والمحاسبة في حادثة تفجير مرفأ بيروت. هنا كلام في لبنان عن حكومة حيادية، من شان ما نضيع وقت، وأنا بتمنى من اللبنانيين والكتل النيابية وكل المعنيين بتشكيل حكومة أن نستفيد من تجارب تشكيل الحكومات السابقة. هذا بعنيد وهذا بعنيد وهذا بعنيد، ومضل واقفين 6 أشهر وسبعة أشهر وعشرة أشهر، كلنا صرنا بنعرف بعض وشو منقبل وشو ما منقبل، وشو الممكن يمشي بالبلد وشو ما ممكن يمشي بالبلد. ما نضيع وقت الحديث عن حكومة حيادية، تضييع للوقت. أصلا أول سؤال، وهذا سؤال وجهه الصحفيون وأنا بسأله كمان، حكومة حيادية يعني مين الحيادي؟ دلونا عليه. بلبنان الإنسان مثلا بالمنطق بيقولوا الإنسان حيوان ناطق. بلبنان الإنسان حيوان ناطق سياسي. الصبي الصغير عندنا، البنت أو الصبي، مجرد يوعى يفتح عيناه ودينه وبلش يحكي ويسأل ويجاوب، بصير عنده هوى سياسي وموقف سياسي وميل سياسي. بلبنان في حياد، عم نحكي عن الحياد الداخلي هلا مو الحياد تبع الوضع الإقليمي والدولي، وين في حياد؟ بتفوت على البيت، هذا خطه السياسي هيك، وهذا خطه السياسي، هذا مع الجهة الفلانية وهذا مع الجهة الفلانية. فكرة أولا، لا يوجد بالنسبة لنا، نحن لا نؤمن بوجود حياديين في لبنان، واحد، حتى تشكلوا منهم حكومة، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد حياديون لنشكل منهم حكومة حيادية، واحد. اثنين، هاي قصة الحكومات الحيادية، أنا بقولكم شو حكايتها. بلبنان وبعدد من الدول العربية والعالم، وما بدي سمي، في السياسات الأمريكية والغربية متبعي نموذج معمم. لما بتصير انتخابات ببلد وبتنجح قوى سياسية ليست تابعة لهم، بيسوي طالبوا بحكومة حيادية وحكومة كفاءات وحكومة اختصاصات وحكومة كذا. أما لو فازت القوى السياسية التابعة لهم، ما بيطالبوا لا بحكومة حيادية ولا بحكومة كفاءات. الحكومة الحيادية هي خداع للعبور ولتجاوز التمثيل الحقيقي الذي أفرزه أي شعب من خلال الانتخابات النيابية. وأصلا الأحزاب لما بتروح على الانتخابات النيابية، مش بس لتكون بالمجلس النيابي وتشارك بصنع القوانين، وإنما لتشارك في الحكومة ولتكون جزء من السلطة التنفيذية بكل الدنيا هيك، وخصوصا إذا كان نظام برلماني ديمقراطي. حتى ما طول النقاش، وعلى كل حال هذا بس لرأي العام، وإلا أصحاب هذه النظرية مفهوم خلفيتهم شو. بالنسبة إلينا الحديث عن حكومة حيادية ليس له معنى، ليس له مصداق خارجي، وتضيع للوقت في لبنان. فلنستفيد من التجارب السابقة، نختصر الزمان ونذهب إلى حكومة حقيقية جدية قوية فاعلة، حكومة وحدة وطنية وأوسع تمثيل سياسي وشعبي ممكن. طيب، بيبقى ملاحظة أخيرة بموضوع الحكومة. انه بكره ممكن والله في قوى سياسيه تقول انا ما بدي شارك. طيب في قوى سياسيه خلال 30 سنه او 20 سنه او 15 سنه، في ناس بيقول لك انا ما كنت من 30 سنه، طيب من 15 سنه شاركت وتتحمل مسؤوليه ما آلت اليه الاوضاع الماليه والاقتصاديه والمعيشيه و و و في لبنان. نحن مش هربانين من تحمل مسؤوليه. لما بدكم تهربوا من المسؤوليه وكمان تجوا تواجهوا وتتآمروا على اللي بيحمل المسؤوليه، هذا غير منطقي وغير منصف وغير صحيح. الهروب من المسؤوليه، ان اقترح عليكم ان تخرجوا من الحياه السياسيه. من لا يستطيع ان يتحمل مسؤوليه في ظروف صعبه في البلد فليخرج من الحياه السياسيه ويترك الناس تروح على خيارات سياسيه جديده او خيارات سياسيه اخرى. ساعتها بيتحول منظر، استاذ جامعي، بيعملوا جمعية خيرية، بيروحوا بيشتغلوا شركة تجارية مثل كتار بالزمانات سياسيين وعسكريين لما بيطلع من الخدمة بيتحولوا على التجارة. أما أنت مصر أنك تبقى بالحياة السياسية وتبقى حاضر سياسيا ولا تشارك في تحمل مسؤولية في إصلاح ما كنت شريكا في تخريبه وفي تأزيمه، وتعارض وتقاطع وتحاصر وتحارب وتتآمر على من يحاول أن يتحمل مسؤولية، ما بعرف هذا شو ممكن أنه يتسمى. النقطة الأخرى بالشأن الداخلي، عندي بعد نقطتين سريعين. النقطة الأخرى، أنا أتوجه بالشكر في الحقيقة إلى كثيرين من الشعب اللبناني الصابرين المحتسبين وبالخصوص إلى جمهور المقاومة. اللي عم بيصير بالاسابيع الماضيه، وهذا كان عم بيصير قبل بس هلا لانه مثل ما بيقولوا اللبنانيه فلت الملأ، يعني خلاص ما عادش في شيء من الضوابط، السباب، الشتائم، الكلام القذر، الكلام القبيح، الاعمال القبيحه، الاعتداء على الاملاك العامه والخاصه، وصولا الى انه صار يعلقوا مشانق الجماعه. طبعا هؤلاء من يمثلون؟ مين هن؟ أعدادهم، أحجامهم معروف، الشعب اللبناني كل هذا الموضوع شايفه. طبعا في ناس بتتظاهر ونحن بنحترمها، حقها أنها تظاهر، اللي بتتظاهر وبتطرح شعار سياسي وترفض الطبقة السياسية وحتى تأخذ موقف سلبي منها ما في مشكلة، هذا حقهم الطبيعي. لكن الكثير من الممارسات الغير أخلاقية والتحريضية والتي يمكن أن تدفع إلى الصدام في البلد هي ممارسات مدانة، بل ممارسات مشبوهة، وتقف خلفها سفارات وبجوات حسم السفارات. مش كل الناس اللي بتنزل على الشارع بيطلع واحد بيقول لك يا سيد أنا مش قابض من السفارة، أنا مش قابض. مش كلكم قابضين، ما فيش داعي أنتوا تقبضوا، بس في ناس بيكفي أنهم يقبضوا يتحركوا ياخذوا توجيه السفارات وينزلوا على الميدان. من الأشهر الماضية نحن واجهنا، خاطبنا الناس وقلنا مطلوب منكم الصبر والبصيرة. طبعا لا بيطلع حدا بيتمسخر على البصيرة، هذا طبيعي، يعني مثل ما بيتمسخروا على الجهاد والمقاومة والشهداء والأخلاق والقيام والعبادة والدين، بيتمسخروا على البصيرة، هذا جزء من انحطاط الثقافي الجديد المعاصر. أنا أريد أن أشكر صبركم، أريد أن أشكر بصيرتكم. أنا بقدر بالأيام القليلة الماضية كان في حالة غضب شديد ومرتفع في جمهورنا. أنا طلبت من الإخوة وتواصلنا حزب الله وحركة أمل وبقية الحلفاء للعمل لضبط هذه الساحة، لأنه واضح هناك من يريد جو هذه الساحة إلى الاقتتال في الشارع. هذا اللي حكيته قبل شوي، إسقاط الدولة والحرب الأهلية. خلينا ما نكون وقود لهؤلاء، اصبروا واصبروا ورابطوا واصبروا واصبروا. وأنا أقول لكم ما تهدوا أعصابكم، حافظوا على غضبكم، حافظوا على غيظكم، حافظوا على قهركم، حافظوا عليهم، ما تكبوا عليهم مي باردة. قد نحتاج هذا الغضب في يوم من الأيام، قد يأتي يوم نحتاج فيه هذا الغضب لننهي كل محاولات جو لبنان إلى حرب أهلية. زيك هذا حافظوا عليه، ولكن أمسكوه واضبطوه بانتظار ذلك اليوم. النقطة اللي بعدها، ب 18 آب المحكمة الدولية يمكن، هلا ما بنعرف إذا بأجله أو ما بأجله لأنه كان مفترض ب 7 آب، ستصدر أحكامها على ضوء ما وصلت إليه كما تدعي من نتائج. بالنسبة لنا، أنا لن أعيد الكلام، خلال السنوات الماضية قلنا رأينا بالمحكمة الدولية بطريقة تأسيسها، بإيجادها، بخلفياتها، بنظامها، بقوانينها، بطريقة الاستدلال والتحقيق تبعها، بتحقيقاتها، بالتحقيق الدولي الأول والثاني والثالث وثغراته، وكيف حققت، وشو الفرضيات اللي اشتغلت عليها والفرضيات اللي تجاهلتها مع وجود قرائن حولها، ولا أريد أن أعيد شيئا من هذا. لكن بالنسبة لقرار المحكمة الدولية أيا ما كان، نحن نعتبر أنفسنا غير معنيين بهذه القرارات، لأن نحن لنا موقف من هذه المحكمة. إذا حكم على أي من إخواننا بحكم ظالم كما هو متوقع، نحن متمسكون ببراءة إخواننا وبأنهم إخواننا وأبناؤنا وأفرادنا، وبالتالي نحن هذا هو موقفنا الذي نقول فيه القرار الذي سيصدر بالنسبة إلينا كأنه لم يصدر، لأنه هذا القرار صدر منذ سنوات طويلة. ليس المهم أن يصدر القرار أو لا يصدر وما هو مضمونه، المهم أن ننتبه كلبنانيين أن هناك من سيحاول استغلال أيضا المحكمة الدولية وقرار المحكمة الدولية خارجيا وداخليا لاستهداف المقاومة ولاستهداف حزب الله. نحن يجب أن نمنع حصول هذا الاستهداف بالوعي، بالحكمة، بالصبر. هناك من سيدفع الأمور باتجاه، قد يدفع الأمور باتجاه الاستفزاز، يعني الشتائم والسباب والاتهامات وممكن بعض التحركات الميدانية. أنا ما أوصي به خصوصا جمهورنا الكريم والعزيز الصبر، والصبر والتحمل والبصيرة حتى نعبر هذه المحن، نعبر إن شاء الله بالحكمة، بالصبر، بالتعاون، نحن سنعبر هذه المحن. النقطة الأخيرة، ممكن كمان مثل العادة طولنا عليكم، ولكن هي المناسبة والأحداث كثير، رغم أنه في نقاط أجلتها كمان، أريد أن أذكر بموضوع الكورونا. اليوم تجاوز عدد الإصابات 330، أكثر من 330، عدد الوفيات بلش يكبر، طبعا هذا العدد صار شبه عدد يومي. المستشفيات في لبنان لا تستطيع أن تتحمل هذه الأعداد، الكورونا أصبحت خارج السيطرة. هلا شو بيقولوا الخبراء بحث ثاني، بس أنا متابع وبالتفصيل مع المعنيين وبعرف أنه خرج عن السيطرة. بالسابق كان والله فلان أصيب، مع مين قعد، مع فلان، يلاحقوا السلسلة يلقطوا راس الخيط، يحجروا، يعالجوا. هلا هذا الموضوع بالأعم الأغلب ما عاد متوفر كما كان في السابق، وهذا بيعني أنه نحن رايحين على وضع قد يخرج فيه الأمر عن السيطرة كاملة. هذا خطر. برجع بأكد الوجوب الإنساني، الإنسانية أولا، وجوب الديني حتى بكل الأديان. الإنسان يجب أن يحافظ على نفسه، لا يجوز أن يعرض نفسه لهذا المستوى من الخطر، لا يجوز أن يعرض عائلته، لا يجوز أن يعرض الآخرين. هذا ما يفعله من لا يلتزم بالضوابط، من التباعد الاجتماعي، من لبس الكمامة، من التعقيم، إلى آخر ما يقال من إجراءات طبية، وهذا بالمعنى الديني إثمه كبير جدا. وأنا ذكرت لكم في الأيام الأولى أن بعض المرجعيات الدينية قال إذا أنا مثلا عديت واحد لأني كنت مصاب بالكورونا وما عملت إجراءات، عديته أم هو كان ضعيف مات، يجب أن أدفع ديته، يعني أنا قاتل، أنا قاتل إذا فعلت ذلك. موضوع على درجة عالية من الحساسية. مشكلة الناس بتنسى بسرعة أو بتحاول أن تتعايش مع وضع بسرعة. طيب خل نتعايش مع التباعد، خل نتعايش مع الكمامة، خل نتعايش مع التعقيم دون أن نذهب إلى الإقفال. يعني يا إقفال يا أما منروح منموت، ما في شيء بالنص وقادرين عليه، بس شوية صبر، شوية تحمل، شوية إحساس بالمسؤولية. بينما بناء على وضع الكورونا هيدا، نحن في عنا إجراءات لها علاقة بمواسم عاشوراء هذه السنة، ناقشنا طويلا نحن وإخواننا في قيادة حركة أمل مع المسلم الشيخ الأعلى، مع جمعيات وجهات علمائية وازنة ومعنية بالساحة اللبنانية، وصلنا لمجموعة تدابير وإجراءات. هلا باعتبار هذا الموضوع بده شرح شوي مستفيض، وما بيعني يمكن كثير من الناس، هذا بيعني الوضع الشيعي بشكل خاص. سأتركه لحديث خاص يوم الاثنين الساعة 8:30 إن شاء الله مساء، نحكي عن مراسم عاشوراء وكيف أنا نحييها بلبنان، وسائل الإحياء وضوابط الإحياء وخلفيات الموضوع. إن شاء الله نحكي بالوقت اللي بيكون مريحه متاح. بدي أختم بهذه الذكرى العزيزة والغالية والتي صنعها دماء الشهداء ودماء الجرحى، الأرواح الزكية، المجاهدون، الصابرون، الثابتون، القيادات الوطنية، الأهالي، الناس، الشعب، كل المناطق، الحلفاء، الأصدقاء في لبنان، في الإقليم. هذا النصر أهم إنجاز فيه هو الحفاظ على، أهم مسؤولية فيه هو الحفاظ على إنجازاته، وأهم إنجاز هو حماية لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وحماية لبنان يكون من خلال تمسك بالمقاومة، بقدرة المقاومة، بقواعد المقاومة، والصبر على كل الظروف والضغوط التي نتعرض بها والتي يجب أن نتحملها، ونفتش عن طريقة لتجاوزها والعبور عنها. في كل الأحوال المنطقة والعالم أمام تطورات إقليمية ودولية كبيرة ومهمة، من هون للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يخلق الله ما لا تعلمون، ماذا يجري في داخل الكيان الصهيوني من تحولات، ماذا يجري في المنطقة، في العالم العربي. نحن يجب أن نواكب كل هذه التطورات. في لبنان الدعوة يجب أن تكون مستمرة للحوار، للتواصل، لتخفيف الأحقاد والضغائن، لتخفيف الصراخ وإيجاد العداوات وجدران العداوة، والذهاب باتجاه التعاون لمعالجة المشاكل القائمة تحت الأسقف التي تحدثنا عنها وذكرناها. أنا أسمع أن البعض، بعض المقالات أو بعض مواقع التواصل بيحكوا عن قلق وما قلق، وفي سفينة ما بعرف إجت هون، وعسكريين ومعسكريين. ما تخافوا من شيء، ما تخافوا من شيء. من يتكل على الله ومن يثق بالله سبحانه وتعالى، من يثق ويعتمد على نفسه وعلى إخوانه وعلى ناسه، ومن جرب هذا الشعب العزيز والقوي والمقتدر والصابر والثابت والمؤمن والمحتسب والمضحي، يعني نحن بالمنطق في لبنان أقوياء وفي المنطقة أقوياء. بل أنا أقول لكم العدو هو المربك. هلا في ناس على طول بلبنان، يعني أنا من 15 سنة في بعض الصحفيين بيكتبوا على طول عنوان حزب الله مأزوم، حزب الله مربك، حزب نحن لا مأزومين ولا مربكين ولا متحيرين، والمشهد قدامنا واضح، ونحن الحمد لله بعون الله تعالى وبمحبة الناس وتأييد الناس ودعم الناس، نحن وحلفاؤنا في لبنان وحلفاؤنا الإقليميون، نحن الأقوى في المنطقة، ومستقبل هذه المنطقة ومستقبلنا. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.